يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على القائم، قائم آل محمد. حقيقة الدين وخزانة أسراره وأصل الأصول، سلام عليه وعلى أمه فاطمة التي هي أسوته في إمامتها عليه وحجتها عليه، القيمة البتول، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 81 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء 27 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، وهذا هو القسم الخامس بعد أن عرضت عليكم مجموعة من الفيديوهات التي تخبرنا عما يجري حولنا وعما هو واقع في أرضنا التي نعيش عليها. تسلسل الحديث منذ القسم الأول حيث عرضت عليكم الفيديوهات إلى أن وصلت إلى القسم الرابع في الحلقة الماضية. تسلسل حديثي إلى أن وصل إلى حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين، أخذتكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم، لكن الوقت لم يسعفني. وصلت معكم إلى هذه الآية في آخر الحلقة الماضية، إنها الآية 96 بعد البسملة من سورة الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآية واضحة في بيان حقيقة الترابط الوثيق ما بين التشريع والتكوين. حدثتكم عن الآية في الحلقة الماضية، فلن أعيد ما تقدم من كلام، وإنما أنتقل بكم من سورة الأعراف إلى سورة الأنفال وإلى الآية 33 بعد البسملة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. التعذيب هنا عقوبة كونية، أمر تكويني، إنما يكون لفسادهم التشريعي، لكن بسبب كمال في واقعهم، وهذا الكمال مرده ليس إليهم، وإنما مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن العذاب التكويني لن يسلط عليهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار إصلاح لما يفسده الإنسان إفسادا تشريعيا، إفسادا دينيا، إفسادا عقائديا. فحينما يكون هناك سعي لإصلاح الفساد التشريعي فإن الآثار التكوينية لن تترتب على ذلك الواقع الذي يتحرك فيه الاستغفار لإصلاح ما فيه من فساد تشريعي. الآية واضحة وواضحة جدا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا رسول الله. وجوده كمال وطهارة لذلك الواقع، وليس لأناس ذلك الواقع، إلا إذا أرادوا أن يقتبسوا طهارة من فيض طهارته صلى الله عليه وآله، إذا أرادوا بصدق أن يقتبسوا طهارة من فيض طهارته فإنهم سيفوزون بتلك الطهارة. وما كان الله ليعذبهم، كما قلت لكم العذاب أثر كوني، أمر كوني، وإنما يستحقونه لماذا؟ لفسادهم التشريعي، إلا أن محمدا فيما بينهم فإن الأثر التكويني لن يترتب على فسادهم التشريعي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار كما بينت لكم قبل قليل هو أسلوب إصلاح للفساد التشريعي على اختلاف مستوياته. وهذا الاستغفار تارة يكون فرديا شخصيا، وتارة يكون استغفارا بمستوى الأمة، بمستوى المجتمع. وهذا الموضوع فيه تفصيل وتطويل، المقام لم يكن منعقدا للتفصيل والتطويل، لكنني إذا وجدت فسحة في الحلقات القادمة سأعود إلى هذا الموضوع، سأعود إلى الاستغفار على المستوى الفردي، وإلى الاستغفار على مستوى الأمة، على مستوى المجتمع. من سورة الأنفال، وحيث كان الحديث عن أن الاستغفار يكون سببا لدفع الأثر التكويني بسبب الفساد التشريعي. من هذه السورة، من سورة الأنفال، أنتقل بكم إلى سورة نوح، وإلى الآية 8 بعد البسملة وما بعدها. نوح النبي هكذا يقول في مناجاته مع الله سبحانه وتعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذا في الآية 5 بعد البسملة. موطن الحاجة يبدأ من الآية 8 بعد البسملة وما بعدها. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا الاستغفار سيصلح فسادكم التشريعي، سيصلح فسادكم العقائدي، سيصلح فسادكم الديني، ويترتب ما يترتب على ذلك من آثار تكوينية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا أمر تكويني، ما هو بأمر تشريعي، لكنه يترتب على أمر تشريعي، على صلاح تشريعي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذا أمر تكويني، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أمر تكويني واضح وواضح جدا، وفي جميع الاتجاهات. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآثار التكوينية تترتب على الصلاح التشريعي. الآيات تتناسق مع الآية التي مرت، وهي الآية 33 بعد البسملة من سورة الأنفال. تتناسق هذه الآيات في مضمونها مع تلكم الآية. هكذا قرأنا في سورة الأنفال. في الآية 33 بعد البسملة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. في سورة نوح: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تلاحظون أن الآيات تأتي في سياق واحد وفي اتجاه واحد، تخبرنا عن الترابط الوثيق فيما بين التشريع والتكوين. نذهب إلى سورة النساء. وإلى الآية 64 بعد البسملة من سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. دققوا النظر في الآية معي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الحديث هنا عن فساد تشريعي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فساد تشريعي، ماذا يطلب منهم أن يفعلوا؟ جاءوك، هذا الخطاب لمن؟ قد يقول قائل هذا الخطاب لرسول الله. جاءوك سأستمر في قراءة الآية وأنتم احكموا بأنفسكم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إذا كان الخطاب لرسول الله فهل يصح هذا الكلام الذي يأتي بعد الخطاب؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هل يصح هذا الكلام؟ جاءوك يا علي، هذا هو الخطاب الحقيقي في الآية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وإلا لا يصح الكلام أن يكون الخطاب لرسول الله وبعد ذلك تقول الآية واستغفر لهم الرسول. إذا كان الخطاب لرسول الله فإن الآية لابد أن تكون هكذا: واستغفرت لهم يا رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفرت لهم. الآية لم تأتي بهذه الصيغة وإنما جاءت بهذه الصيغة: جاءوك ف فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هناك شخص مخاطب لا هو الله في الآية ولا هو الرسول، إنه علي صلوات الله وسلامه عليه. الاستغفار الذي يكون سببا لصلاح وإصلاح الفساد التشريعي لابد أن يمر عبر الإمام المعصوم. جاءوك يا علي. الآية دالة على نفسها بنفسها، ومع ذلك فإنني سأقرأ عليكم ما جاء في تفسير القمي. نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير، أن نأخذ تفسير قرآنهم منهم صلوات الله عليهم. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 136، عن زرارة عن أبي جعفر قطعا بسنده، بسند القمي، عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. في الآية التي نحن بصددها وهي 64 بعد البسملة من سورة النساء، هكذا قرأها إمامنا الباقر صلوات الله عليه. هذه قراءة أهل البيت. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الإمام الباقر يقول هكذا نزلت، هكذا نزلت. الآية دالة على نفسها بنفسها، هكذا قرأها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إمامنا الباقر يقول هكذا نزلت. هذه القراءة الصحيحة الأصيلة لمحمد وآل محمد، نحن نعتمدها في التفسير، أما في التلاوة لا نعتمدها، لا لأنها ليست صحيحة، لأن الأئمة أمرونا أن نقرأ بقراءة المصحف، المصحف المعروف عند المخالفين، أمرونا أن نقرأ بقراءة هذا المصحف الذي هو موجود عندنا أيضا، إنه مصحف المخالفين. القراءة المشهورة عندنا في المشرق هي قراءة حفص. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، لكنني قرأت عليكم قراءة محمد وآل محمد نعتمدها في التفسير. في التلاوة نقرأ حتى ظهور الحجة بقراءة حفص التي هي في المصحف. لو دققتم النظر أنتم بأنفسكم في الآية، بغض النظر عن الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير القمي، فإن التركيب اللغوية والتركيبة، الأدبية والتركيبة النحوية في الآية لا يمكن أن يكون الخطاب فيها لرسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. جاءوك جهة ثالثة، الخطاب هنا ليس خطابا لله سبحانه وتعالى وليس خطابا لرسول الله، الخطاب لصاحب الشهادة الثالثة، الخطاب مع صاحب الشهادة الثالثة. فالاستغفار يجب أن يمر من خلاله. هؤلاء حمير الذين أصدروا لكم الفتاوى التي تقول ببطلان الصلاة إذا ما ذكرتم الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة، هؤلاء حمير، أتحدث عن البشر الحمير الذين حدثتنا عنهم سورة الجمعة، هؤلاء حمير بتمام معنى الكلمة، لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد. هذا نص صريح إذا رجعنا إلى قراءة أهل البيت وتفسيرهم، فإن الآية نزلت هكذا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإذا أردنا أن نعرض عما جاء في الروايات، فإن البناء اللغوي والأدبي البلاغي والبناء النحوي كل ذلك يشهد بأن المخاطب هنا لا هو الله ولا هو رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا هو الاستغفار الحقيقي. الاستغفار ليس لقلقة لسانية، الاستغفار هو أثر من آثار العقيدة. تلاحظون أن العقيدة هي الأصل. في الحلقة الماضية حين حدثتكم عن التقوى، من أن التقوى هي عقيدة، هي ولاية علي: بها نتقي نار جهنم. هناك آثار لها أن نتواجد في موضع الطاعة وأن نتباعد عن موضع المعصية، هذه آثار التقوى. حقيقة التقوى ولاية علي، حقيقة الاستغفار أيضا ولاية علي. أما هذا الترديد اللساني وما يترتب عليه من عمل وما كان من ندم أيضا قبل ترديد أذكار الاستغفار، هذه آثار حقيقة الاستغفار. الاستغفار حقيقته هنا أن نتوجه إلى إمام زماننا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا أمير المؤمنين جاءوك يا بقية الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا بقية الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هناك تعانق بين الشهادة الأولى والثانية والثالثة في كل المقامات، وهذا مقام من المقامات التي تحدث القرآن عنها، حيث تتعانق الشهادة الأولى والشهادة الثانية والشهادة الثالثة، وهنا تتقدم الشهادة الثالثة على الشهادة الأولى والثانية، البداية منها، وهذا هو منطق الآية 67 من سورة المائدة. قطعا هي 67 بعد البسملة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهنا ذكر للرسول وذكر لله سبحانه وتعالى. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهنا ذكر لعلي صلوات الله عليه، الآية جعلته أصل الأصول، وجعلت ذكر الله وذكر الرسول فروعا ملحقة بهذا الأصل. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذه الرسالة التي أولها التوحيد، ورسالة محمد، نبوة محمد، وقرآنه، وحقائق دينه، كل ذلك لا يعد بشيء من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. التوجه إلى علي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا أمير المؤمنين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه القضية ليست خاصة في حياة رسول الله، في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله. رسول الله مات ظاهرا، رسول الله لم يمت حقيقة، مات ظاهرا، هو الذي يقول إن ميتنا لم يمت. هذا الحكم خاص بمحمد وعلي وفاطمة والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، هذا حكم خاص بهم. فمثلما كان المسلمون في حياة النبي يسلمون على رسول الله في ختام صلاتهم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ك كان المسلمون يسلمون على النبي في أيام رسول الله في ختام صلاتهم، الذين يصلون خلفه يسلمون عليه، الذين كانوا في أي مكان يسلمون عليه. وبعد انتقاله من الدنيا، بعد أن قتلوه مسموما صلى الله عليه وآله وسلم، بعد انتقاله من الدنيا بقي المسلمون يسلمون على رسول الله في ختام الصلاة. الأمر هو هو، مثل ما كان بينهم فهو فيما بيننا أيضا. ما هي الآية؟ واضحة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية واضحة، لا تحتاج إلى كثير استدلال، هو موجود بيننا، نحن لا نراه، هو مشرف علينا. الآية هذه تؤكد هذه الحقيقة، لأن الآية ليست خاصة بزمان معين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يا بقية الله، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول في هذه اللحظة وفي كل لحظة، مثلما نسلم عليه في ختام صلاتنا، قطعا قطعا هو سيرد السلام إذا كان راضيا عن صلاتنا. إذا كان راضيا عن صلاتنا، هل تعتقدون أنه سيرضى عن صلاتكم وأنتم هكذا تعتقدون أن ذكر أمير المؤمنين يبطل صلاة بحسب فتاوى حمير النجف وثيران النجف من آيات الله العظمى؟ هل تعتقدون أن رسول الله يرد السلام عليكم وأنتم تصلون بعقيدة الكفر هذه، من أن ذكر علي في التشهد الوسطي هو الأخير يبطل الصلاة؟ تف على صلاتكم، وتف على مرجعياتكم التي تفتي لكم بهذه القذارة، وتف على فتاواهم. القرآن منطقه واضح: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي، جاءوك يا علي، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من سورة النساء أذهب بكم إلى سورة الجاثية. وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة، في السياق نفسه، في سياق المغفرة والاستغفار: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. هذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ماذا نقرأ في تفسيرهم، في رواياتهم، في أحاديثهم؟ أقرأ عليكم أيضا من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، صفحة 634 من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، بسنده عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هناك قوم لا يرجون أيام الله، هل هم شيعة؟ إذا لم يكونوا شيعة لعلي فليس هناك من مغفرة، لأن التوبة مثلما مر علينا قبل قليل جاءوك لوجدوا الله توابا رحيما، جاءوك ثم ماذا يفعلون؟ يستغفرون الله، وبعد ذلك يستغفر لهم الرسول. النتيجة ما هي؟ لوجدوا الله توابا رحيما. الذين ما هم من شيعته لن يتوجهوا إليه، فلا معنى لأن نتصور هذا الاحتمال. إنهم شيعة لكنهم لا يرجون أيام الله. لماذا؟ لأن مراجع النجف قد ضللوهم، لأن مراجع النجف هم أيضا لا يرجون أيام الله، فلا يعتقدون بالرجعة، ويقولون للشيعة من أنها ليست ضرورية، فهم لا يعتقدون بأيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هكذا فسرها لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. مثل ما قلت لكم، الاستغفار والمغفرة ما هي بلقلقة لسانية، الاستغفار عقيدة، عقيدة، لكن ثيران النجف من آيات الله العظمى لا يفقهون القرآن حتى يعلموكم. هذه هي الحقيقة من الآخر. هؤلاء الحمير الذين يرتقون المنابر من قبل حمير النجف المراجع لا يفقهون القرآن حتى يحدثوكم عن معنى الاستغفار وعن معنى التقوى، مثلما أحدثكم هنا. والفضل ما هو لي؟ الفضل لبيعة الغدير التي أتمسك بها والتي تأمرني أن أفسر القرآن بتفسيره. الفضل لبيعة الغدير وليس لي، فأنا عبد من عبيدها، لأنني عبد من عبيد بيعة الغدير، فأنا مضطر للالتزام بميثاقها. ميثاقها يلزمني أن أفسر القرآن بتفسيرهم، بتفسير علي وآل علي. فحينما عدت إلى تفسيرهم وجدت أن الاستغفار شيء آخر، هو غير استغفار حمير النجف الذين استغفارهم استغفار نواصب سقيفة بني ساعدة. لو كان الحديث عن هذا الموضوع لفصلت لكم كثيرا ولأخذتكم في جولة في الآيات والروايات والأدعية والزيارات، لكنني أتحدث عن العلاقة بين التشريع والتكوين، وإنما بينت لكم هذه الحقيقة لارتباطها بالآيات التي تلوتها عليكم فيما يرتبط بعلاقة التشريع بالتكوين وعلاقة التكوين بالتشريع. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، مننا عليهم بمعرفتنا، هناك توفيق. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، هذا يعني أن مراجع النجف لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد، وإلا لمنوا عليهم بالمعرفة. حميرنا هؤلاء، حمير، لو كانوا على علاقة بمحمد وآل محمد لمنوا عليهم بالمعرفة. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون، فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. الذي يقوم به حمير النجف من آيات الله العظمى، يضللون الشيعة، يقولون لهم إن أحاديث الرجعة لا تساوي فلسا، لا تساوي قلامة ظفر، يقولون لهم إن عقيدة الرجعة ليست ضرورية، ليست من أصول الإيمان. هؤلاء لا يرجون أيام الله، ثيران هؤلاء، ليس لهم من علاقة مع محمد وآل محمد، لمنوا عليهم بالمعرفة ولما تركوهم في جهلهم وجهالتهم وضلالهم. هؤلاء مرجئة بترية مقصرة، من هنا تصدر الفتاوى منهم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. تف على دينهم وتف على عقائدهم الضالة. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون، فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. أنا أعرف أن البعض منهم الآن يحدث تلامذته فيقول: إذا كنا لسنا عالمين بهذا الذي يتحدث عنه الغزي، فها هو قد علمنا فقد غفر لنا. هذا الكلام صحيح إذا خرجتم إلى الشيعة وبينتم هذه الحقائق وقلتم لهم من أن ما يطرح في قناة القمر هذا هو الدين الحقيقي مثلما تتحدثون فيما بينكم. صدقوني صدقوني، وحقي قرآن محمد وأهل محمد، هذا حينما يتحدثون فيما بينهم يقولون إن دين محمد وآل محمد الحقيقي هو هذا الذي يطرح عبر قناة القمر، لكنهم يقولون لتلامذتهم ولخواصهم القريبين منهم، يقولون لهم ليس هناك من مصلحة أن تصرحوا بذلك للناس، حافظوا على أوضاع الشيعة كما هي. والبعض منهم يطلب من الوكلاء أن يزداد وأن يزداد وأن يزداد وأن يزداد فيما يقوم به من عملية استحمار للشيعة في دينهم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش أشيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش داعي أقول لك تركب يعني خلاقة أهميشيني مرتب خلاقة أهميشيني جميع بغلق بكاء حركة بطنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
الآية 53 بعد البسملة من سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. هذا أمر تكويني. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من النعم المادية ومن النعم المعنوية، كل هذا ضمن سلسلة الأسباب التكوينية. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن يغيروا ما بأنفسهم هذا أمر ديني، هذا أمر عقائدي، هذا أمر تشريعي، ارتباط مفصلي واضح جدا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ثم تأتي الآية التي بعدها بمثال واقعي جرى على الأرض كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. هذا فساد تشريعي، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون هذه آثار تكوينية، وكل كانوا ظالمين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، فساد تشريعي، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. آثار تكوينية وكل كانوا ظالمين. الأساس في الآية السابقة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن سورة الأنفال أذهب بكم إلى سورة الرعد وإلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة. جاء فيها في هذه الآية هذا القانون: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، هذا التغيير شامل للجهة التكوينية وللجهة التشريعية، لكن التغيير التشريعي الذي سيكون من قبل الله يمر عبر أسباب تكوينية. أما هم البشر فإن فسادهم فساد ديني، فساد تشريعي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإما أن يكون التغيير تكوينيا وإما أن يكون تشريعيا، ولكن عبر الأسباب التكوينية، بالنتيجة هو تكويني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الآية واضحة وواضحة جدا. إذا ما ذهبت بكم إلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النحل: وضرب الله مثلا. ما هو هذا المثل؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الآية واضحة مثلما قرأنا في سورة الرعد قبل قليل في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تطبيق لهذه الآية فيما جاء مذكورا في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله، هذا فساد عقائدي، فساد ديني، فساد تشريعي. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه آثار تكوينية بما كانوا يصنعون. لا أريد أن أفصل كثيرا في الآية والآيات التي بعدها، المقام ليس منعقدا لذلك، لكنني أقول لكم بالإجمال هكذا ورد في أحاديثهم الشريفة في الكهف الشريف وفي غيره. وهنا أيضا في تفسير القمي، هذه الآية مثلما يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تنطبق على أهل الثرثار، وقد تنطبق على غيرهم. مثل هذه الواقعة تكررت، جرت في بني إسرائيل وجرت في غيرهم، ولذا تعددت الروايات المفسرة لهذه الآية في أكثر من قوم، لأن الواقعة تكررت. فهذه الواقعة تطبيق للحقيقة التي أحدثكم عنها، ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع. أحدثكم عن أهل الثرثار كما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الثرثار نهر كان يفيض بالماء والخير على أهله، وأهل الثرثار مزارعهم كانت ممتدة، بساتينهم كانت مثمرة، كان الخير يحوطهم من كل جانب ومكان، أرض خصبة وماء وفير ونعمة كثيرة. لكنهم أفسدوا، أفسدوا وأفسدوا، ومن جملة ما أفسدوا فيه أن طغوا على النعمة بعد أن طغوا على أولياء الله قطعا. الآيات تتحدث عن أنهم كذبوا أولياء الله: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. أعود إلى أهل الثرثار، كانوا يصنعون الخبز الهجاء. الخبز الهجاء هو الخبز الأبيض الناعم الطيب الذي يشتهيه الجائع. وماذا يفعلون بهذا الخبز؟ كانوا يستنجون به، حينما يتغوطون يمسحون أدبارهم بهذا الخبز. وفي يوم من الأيام مر أحد الصالحين وإذا بامرأة تمسح دبر صغيرها، دبر طفلها، بعد أن تغوط تمسحه بأرغفة الخبز، بأرغفة الخبز الهجاء. هذا الخبز الناعم الأبيض الذي يشتهيه الجائع والشبعان، هذه المرأة تمسح دبر صغيرها بهذا الخبز بأرغفة الخبز الطازجة، ولقد جمعوا من خبزهم هذا الذي يستنجون به جبلا عظيما. لما مر هذا الرجل على هذه المرأة قال لها: ويحكم يا أهل الثرثار، ويحكم، ماذا تفعلون؟ اتقوا الله، لا تغيروا ما بكم من نعمة. هذا العبد الصالح كان مدركا للعلاقة فيما بين التشريع والتكوين. الفساد التشريعي سيرتب آثارا تكوينية عليهم. هذا كفر بنعمة الله، هذا استهزاء بنعمة الله. ويحكم، ماذا تفعلون؟ اتقوا الله، هل تريدون أن تغيروا نعمتكم؟ فماذا أجابت هذه المرأة؟ قالت: كأنك تخوفنا بالجوع بالضبط، مثلما جاء في الآية: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كأنك تخوفنا بالجوع. يا هذا، ما دام الثرثار عندنا فإننا لا نخاف الجوع. جف الثرثار وانقطعت الأمطار وأصابهم القحط، فجاءوا يركضون إلى جبل الخبز ذلك الذي نجسوه بغائطهم، كانوا يمسحون أدبارهم به، أخذوا يقسمونه فيما بينهم بالميزان بالمثاقيل. هكذا يفعل الله، هكذا يفعل الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثلما كفروا بنعمة الغدير وهجروا الأمير، إلى أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى أبناء العواهر وأبناء الزواني على طول التاريخ، ذهبوا إلى ابن زانية وإلى مأبون وإلى سافل ابن سافلة على طول التاريخ، حكموهم وصاروا عبيدا عندهم. الحكاية هي الحكاية، القوانين هي القوانين. مراجع النجف أيضا، منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، حين غدروا ببيعة الغدير وانقضوها، إلى أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى مزابل النجاسة والقذارة، أخذوا دينهم من تلك المزابل القذرة والنجسة. الحقيقة هي هي، القانون هو هو. أئمتنا حينما يأمروننا أن ندرس أمثال القرآن، هذا مثل قرآني، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. مراجع النجف أيضا كفروا بأنعم الله، الرزق يأتيهم من كل الأئمة من كل كتب الحديث، لكنهم كفروا بهذا، كفروا بهذا، وسلطوا قذارات النواصب فيما يسمى بعلم الرجال وعلم الكلام وعلم الأصول وعلم التفسير، سلطوا تلك القذارات على ثقافة العترة الطاهرة ومزقوها. ماذا خرجوا لنا؟ خرجوا لنا بدين مسخ، بدين خر الذي خرجوا به. الدين الذي يصدر لنا الفتاوى ببطلان صلاتنا لأننا نذكر عليا فيها، هذا دين خر. هذا ما هو بدين. من أين جاءوا به؟ جاءوا به من مزابل النواصب ومن قذاراتهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. عبارات قاسية قد تقولون من أنها خارجة عن حدود الأدب. لا أبالي، لا أبالي، لأن الذين أتحدث عنهم لا يستحقون أكثر من ذلك. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. ومن سورة النحل إلى سورة سبأ إلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، هذا هو الفساد التشريعي، فأعرضوا فترتب عليه ما ترتب من الأثر التكويني. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، جزيناهم تكوينيا بما كفروا تشريعيا، وهل نجازي إلا الكفور؟ الآيات واضحة. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند تفاصيل واقعة سبأ، فهذا سيقودني إلى الآيات التي بعدها. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. القرى المباركة بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم هم محمد وآل محمد، وأما القرى الظاهرة هم أولئك الذين منوا عليهم بمعرفتهم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ذهبوا إلى الجهة البعيدة، ذهبوا إلى النواصب، مثل ما يقول إمام زماننا في رسالته الأولى إلى المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم. إلى أين مالوا؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة بعيدة، ذهبوا إلى المكان البعيد بالضبط كما في الآية هنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، مثل ما هو حال النجف الآن. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لأنهم نواب إبليس ما هم بنواب صاحب الزمان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلى آخر الآيات الكريمة. هذه الآيات بحاجة إلى شرح وبيان، المقام لا يسمح بذلك. بشكل إجمالي أعيد قراءة الآيات. لقد كان لسبأ، إنها بلاد اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ما هي هذه الآية؟ جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. حينما كانوا على الهدى، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا. هذا هو الفساد الديني، الفساد العقائدي، الفساد التشريعي، فأعرضوا. فماذا ترتب على ذلك؟ فأرسلنا عليهم، هذا إرسال تكويني، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، جزيناهم تكوينيا بما كفروا تشريعيا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الكلام هنا يتوجه إلى محمد وآل محمد، وتلك هي قواعد تفسيرهم. في قواعد تفسيرهم ليس هناك من وحدة سياق، فإن أول الآية قد يكون في شيء وأوسطها يكون في شيء آخر وآخرها يكون في شيء ثالث. أبعد شيء عن عقول الرجال كما يقولون هم صلوات الله عليهم تفسير القرآن. من هنا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم. المطالب تحتاج إلى تفصيل في القول، بإمكانكم أن تعودوا إلى البرنامج الذي تحدثت فيه عن قمر الهاشميين. إطلالة على هالة القمر، في ذلك البرنامج تناولت هذه الآيات، لأن المصداق الأعظم والأوضح للقرى الظاهرة العباس ابن أمير المؤمنين. القرى التي باركنا فيها محمد وآل محمد والقرى الظاهرة هم أولياؤهم، والعباس من سادات أوليائهم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، حينما أوردت هذه الآيات أردت الإشارة إلى ما جاء فيها هنا: ذلك جزيناهم تكوينيا بما كفروا تشريعيا. ومن سورة سبأ أذهب بكم إلى سورة التوبة وإلى الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله: خذ من أموالهم صدقة، هذا أمر تشريعي، تطهرهم، هذه قضية تكوينية، وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه آثار تكوينية. قد يقول قائل: وصل عليهم، هذا أمر تشريعي، هذا أمر تشريعي لكنه يؤدي إلى أمر تكويني. هذا إذا اتفقنا على أن المراد وصل عليهم هو أمر تشريعي، صلاة النبي علينا أمر تكويني، ما هي بأمر تشريعي؟ فهل هو يصلي علينا فردا فردا؟ هل هو يذكرنا بالأسماء؟ صلاته النبي علينا فيضه، فيضه التكويني، مثلما ينظر إلينا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مثلما ينظر إلينا جميعا وفي كل تفاصيلنا، فإن فيضه التكويني يصل إلينا، فصلاته فيض تكويني علينا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بعد هذه الآية، هذه الآية هي الثالثة بعد المئة من سورة التوبة. الآية الخامسة بعد المئة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المضامين متسقة والمعاني متناسقة والحقائق واضحة وجلية. المضمون العميق للآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. المضمون العميق يرتبط أيضا بالمضمون العميق للآية التي بعدها بآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تلاحظون أن الارتباط ما بين التشريع والتكوين يتجلى في كل السور وفي كل الآيات. من سورة التوبة إلى سورة الإسراء إلى الآية 64 بعد البسملة من سورة الإسراء في سياق آيات البرنامج الإبليسي، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه 62 بعد البسملة من سورة الإسراء في سياق الآيات. أتحدث بشكل خاص عن الآية 64 بعد البسملة من سورة الإسراء في سياق آيات المشروع الإبليسي. سبحانه وتعالى يقول لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. هذه آثار تكوينية تترتب على أي شيء؟ على فساد تشريعي باتباعهم لإبليس. الآية التي قبل هذه الآية قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اتباع إبليس فساد تشريعي، فساد ديني، فساد عقائدي تترتب عليه آثار تكوينية. وشاركهم في الأموال والأولاد، هذه المشاركة مشاركة تكوينية، أموال إبليسية، أولاد إبليسيون. أعتقد أن المصادق كثيرة في الكتاب الكريم تحدثنا عن العلاقة الأكيدة والمؤكدة فيما بين التشريع والتكوين. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك؟ فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي، متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. ما عرضته لكم من آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة في هذه الجولة السريعة بين سور القرآن وآياته رسم لكم صورة واضحة تصرح بنحو أكيد عن العلاقة الوثيقة والارتباط الشديد الأكيد فيما بين التشريع والتكوين. القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن هذه الحقيقة، ولكن من حيثيات مختلفة. وقد جئتكم بالأدلة والأمثلة والشواهد فيما ذكرته لكم من آيات كريمة، وما ذكرته من روايات وأحاديث ترتبط بتفسير تلك الآيات. ومر علينا أيضا ما قالته الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها مع نساء المدينة، وهي تحدث النساء عن أن الأمة لو أنها أعطت الأمر لعلي لكان الذي كان، وكان حديثها واضحا يشير إلى الترابط الأكيد فيما بين التشريع والتكوين. وقرأت عليكم أيضا ما جاء في خطبة سلمان بعد واقعة سقيفة بني ساعدة، أتحدث عن سلمان المحمدي، وكان حديثه وحديثه هو حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. كان حديثه أيضا في المضمار نفسه عن الترابط الأكيد فيما بين حقائق التشريع وحقائق التكوين. هذا الأمر واضح، والروايات كثيرة ووفيرة التي تتحدث عن هذه الحقيقة. والأمر هو هو في الأدعية في الزيارات. أأخذ دعاء كميل على سبيل المثال. ماذا نقرأ في دعاء كميل بن زياد الذي علمه إياه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الذنوب فساد تشريعي، وهتك العصم أمر تكويني. العصم جمع لعصمة، والعصمة حالة تكوينية عند الإنسان قد تتولد بسبب الالتزام الشرعي الصحيح، لكنها ستكون حالة تكوينية عند الإنسان. أضرب لكم مثالا: حينما يتنفر الإنسان مثلا من شرب البول ومن شرب الخمر، قد يكون الأمر في بدايته شرعيا، لكنه بعد ذلك يتحول إلى حالة تكوينية عند الإنسان. والعصم منها عصم ترتبط بالجانب المادي، ومنها عصم ترتبط بالجانب المعنوي. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. الذنوب فساد تشريعي، أما النقم آثار تكوينية. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، مثل ما مر علينا في الآيات، تارة آيات تأتينا بصيغة قانون، وأخرى آيات تضرب لنا أمثلة حدثت على أرض الواقع في الأمم السالفة وحتى في هذه الأمة، مثلما تحدثت الزهراء مع نساء المدينة، ومثلما تحدث سلمان مع أهل المدينة أيضا في خطبته التي قرأت ما قرأت منها عليكم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. الذنوب التي تحبس الدعاء منها ما هو بأثر تكويني، ومنها ما هو بأثر تشريعي. حينما نأكل الحرام وتمتلئ بطوننا من الطعام الحرام، ويشتد لحمنا وعظمنا ودمنا يتكون من ذلك الطعام الحرام، هذه قضية تكوينية منشأها فساد تشريعي. لم نبالي بأكل الحرام، ماذا يترتب على هذا؟ أن يحبس الدعاء. هذه المطالب التي تحدث عنها دعاء كميل بحاجة إلى شرح وبيان وبسط في القول، المقام لا يسع لذلك. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، منها ما يترتب عليه أثر تكويني، ومنها ما يترتب عليه أثر تشريعي. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. البلاء منه ما هو تكويني صرف، ومنه ما هو تشريعي لكنه يأتي بأسباب تكوينية عبر الأسباب التكوينية. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. إذا أردنا أن نستمر مع الأدعية فإن أنواع الذنوب كثيرة وكثيرة جدا، وكل أنواع الذنوب هي فساد تشريعي، لكنها تترتب عليها آثار تكوينية هائلة. منظومة الأدعية من أولها إلى آخرها تتحدث عن هذه الحقيقة، عن حقيقة الترابط فيما بين التشريع والتكوين، مثلما تتحدث الآيات تتحدث الأدعية والمناجيات والزيارات كذلك. هذا الموضوع موضوع أساسي. لو أن مراجع النجف يبنون فكرهم على هذه القاعدة لتغير فهم الدين عندهم بالكامل، لكنهم لا يفقهون. ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء؟ تفاصيل الدين بكلها، حينما تحدثنا الروايات عن الصدقة، عن الصدقات، الصدقة الاعتقاد بها، دفعها، تنفيذها أمور شرعية دينية عقائدية، لكن الآثار التي تترتب عليها تكوينية. الصدقة في السفر مثلا تدفع خطرا تكوينيا، الصدقة مثلا تدفع مرضا أو تؤدي إلى الشفاء من مرض، الشفاء من مرض أمر تكويني، الصدقة تدفع البلاء، البلاء أمر تكويني. أليس الروايات تخبرنا من أن الصدقة تدفع 70 نوعا من أنواع البلاء؟ هذه الأنواع التي تتحدث عنها الروايات تكوينية، البلاء تكويني، حتى إذا كان هناك بلاء تشريعي فإنه في هذا السياق يأتي عبر التكوين، عبر الأسباب التكوينية. صلة الرحم، قطيعة الرحم، هذه أمور تأتي في السياق الشرعي، قد يكون تفعيلها فيه جنبة تكوينية، تكوينية من قبل العبد، لكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك آثار تكوينية. طول العمر مثلا، طول العمر ما هو بأمر تشريعي، أمر تكويني. دفع الأضرار عن الإنسان بسبب صلة الرحم، سعة الرزق بسبب
صلة الرحم هذه أمور تكوينية، وفي قطيعة الرحم ما يعاكس الذي في صلة الرحم. أن يقطع الرزق، أن يجفف رزقه، أن يقصم عمره، أن وأن وأن، هذه آثار تكوينية. الظلم، ظلم الحاكم الظالم يؤدي إلى الغلاء، إلى ارتفاع الأسعار، إلى رفع البركة من التجارة ومن الثمار والمزروعات، إلى رفع البركة من الزمان والمكان. الزنا، كثرة الزنا تؤدي إلى كثرة الزلازل، الروايات أخبرتنا بذلك. أنا أحدثكم بالمنطق الغيبي، المنطق الأكاديمي شيء آخر، أنا أحترمه وهو منطق حقيقي، لكن المنطق الأكاديمي له مساحته، المنطق الغيبي له مساحته أيضا، له خصائصه وحيثياته. إذا ما شاع الزنا كثرت الزلازل. هذا على مستوى الأمة، على مستوى المجتمع، وعلى مستوى الأفراد. إذا ما أدمن شخص الزنا فإنه سيفقد الغيرة، وسيفقد ماء وجهه، وسيسلب منه الحياء. هذه أمور تكوينية، ما هي بأمور شرعية. الغيرة حالة تكوينية، حالة نفسية، الحالات النفسية حالات تكوينية، ما هي بحالات شرعية. قد ترتبط بالمنظومة الشرعية، قد تؤثر عليها الأحكام الشرعية، لكنها في النهاية أمور تكوينية. فهذا الذي يدمن الزنا ستسلب منه الغيرة، سيسلب منه الحياء، سيسلب منه ماء وجهه، بينما هذا الذي يكون عفيفا بعيدا عن الزنا سيكون غيورا، وحينما يكون غيورا ستكون غيرته على عرضه وعرض غيره جزاء له، سيحفظ له عرضه. الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. ولذا عندنا في الأحاديث قاعدة علوية، ما زنى غيور قط، الغيور لا يزني. إذا زنى ذهبت غيرته، إذا كان غيورا سيكون غيورا على عرضه وعرض غيره، إذا كان كذلك يحفظ عرضه. أما الزاني ستسلب منه الغيرة، لن يكون غيورا على عرضه ولا على عرض غيره، ومن هنا فإن عرضه لن يحفظ له. هذه أمور تكوينية. أنا لا أقول أن كل زان سيكون عرضه ليس محفوظا أبدا، وإنما سيكون فاقدا للغيرة، وحينما سيكون فاقدا للغيرة يترتب على ذلك أثر تكويني. من جملة تلك الآثار أن تتهيأ الأسباب تكوينيا، وحينئذ تؤدي تلك الأسباب في كثير من الحالات إلى ضياع عرضه. المنظومة التشريعية التكوينية منظومة واسعة في جانب الأخلاق وفي جانب الأحكام الشرعية في العبادات وفي المعاملات وفي فهم واقع ما يجري على الأرض، ما يجري في هذا العالم، وفي الجانب العقائدي. إذا أردنا أن ندرس عقائدنا، أتحدث عن الرجعة والشفاعة والغيبة والظهور وانتظار إمامنا، فإننا سندركها بالنحو الذي يريده أئمتنا. مشكلة مراجع النجف لا يدركون هذا الفقه. الفقه الذي عندهم فقه خرائي، فقه ناصبي قذر. لا أتحدث عن الفتاوى، الفقه هو علم الدين، علم الكتاب وعلم حديث العترة، هذا هو الفقه في مصطلح أهل البيت. الفقه هذا الذي يسمى بالفقه الذي يدرس في حوزة النشف، هذا ما هو بفقه أهل البيت. هذه فتاوى تستنبط وفقا للمنهج الشافعي. الفقه هو فقه محمد صلى الله عليه وآله، وقد حصره لنا في حديث الثقلين وانتهينا. هذا هو الفقه، فقه القرآن وحديث العترة، وله شيء وراء ذلك. مشكلة مراجع النجف لا علم لهم بهذا الفقه، علمهم كما قلت لكم بفقه خرائي نصبي قذر. كتبهم دالة على ذلك، أحاديثهم دالة على ذلك، كل ما عندهم يخالف هذا المنطق الذي أتحدث به أنا. هذا ما هو منطقي، هذا منطق الكتاب والعترة، هذا هو منطق الدين الحقيقي الذي يتناقض بدرجة كاملة مع المنطق الطوسي في حوزة النجف الخرقاء، في حوزة السفاهة والسفهاء. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. إقامة حد، إقامة حكم عادل من حاكم عادل أفضل للأرض وخير للأرض من مطر 40 صباحا، هكذا تحدثنا أحاديثهم الشريفة. إقامة حد عادل، إقامة حكم عادل من حاكم عادل، من إمام عادل، خير للأرض من مطر 40 صباحا، بينما إقامة حكم ظالم من حاكم ظالم من إمام ظالم يؤدي إلى رفع البركة من المكان والزمان. الناس لا تشعر ببركة لا في مكانها ولا في زمانها، ويؤدي ذلك إلى القحط. البغي يترك الديار بلاقع، يترك الديار خرابا، إما بموت أهلها، إما بحلول بلاء شديد عليهم يفرقهم، إما وإما يترك الديار بلاقع، يترك الديار خرابا. البغي أن أصادر حقوقك ظلما وعدوانا من دون أي سبب قد صدر منك، أن أصادر حقوقك ظلما وعدوانا، هذا هو البغي، هذا يترك الديار بلاقع، يترك الديار خرابا. والخراب له صور كثيرة. إذا أردت أن أتتبع هذه المضامين في أحاديث العترة الطاهرة فإنني سأحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات، لأن التفاصيل الدينية بنيت على أساس هذه القاعدة، على أساس قاعدة الترابط الأكيد والوثيق ما بين التشريع والتكوين. وغريب غريب غريب من أن الثقافة الشيعية من أولها إلى آخرها خلية من هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن الأخبياء في النجف لا يفقهون شيئا من دين محمد وأهل محمد، دينهم دين نهصبي قذر، هذا هو السبب. لو أن الثقافة الشيعية أسست وفقا لهذه القواعد ووفقا لهذه الحقائق لتغير الكثير والكثير من الواقع الشيعي. حينما يكون جزءا من الثقافة الشيعية أن الدين يرتبط بحياتنا المادية والتكوينية بشكل مباشر، ومن أن الأمر الفلاني إذا ما جئنا به يترتب عليه أثر تكويني، وحينما يعرف الناس هذا ويبدأون يقرؤون التاريخ بهذه الرؤية ويقرؤون القرآن بهذه الرؤية ويتدبرون في واقع الحياة في الذي يجري عليهم ويجري على غيرهم بهذه الرؤية، سيؤدي هذا إلى أن يلجأوا إلى إمام زمانهم، لأن الأمان والحماية والضمانة جاءوك جاءوك، مثل ما مر علينا في الآية 64 بعد البسملة من سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. جاءوك إذا كانوا يعرفون أن الظلم سيترتب عليه أثر تكويني، وهذا لن يتوقف إلا أن يتوجهوا إلى إمامهم. ماذا فعل بنا هؤلاء الثيران من آيات الله العظمى في حوزة الطوسي المشؤومة؟ ماذا فعلوا بأجدادنا وآبائنا ولا زالوا يفعلون بنا في ضلالهم وجهلهم وجهالتهم إلى هذه اللحظة؟ أي دين مسخ هذا الذي أنتم عليه يا مراجع النجاة؟ أية قذارة هذه التي جئتمونا بها من مزابل النواصب وتركتم هذا اللباب الصافي من حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حقائق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم؟ مثلما أخذ علينا رسول الله في بيعة الغدير الميثاق: هذا علي يفهمكم بعدي. من سود الله وجوهكم طيح الله حظكم على هذا اللي سويتوا بينا، ولازلتم تصرون على ضلالكم هذا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بعد كل هذه البيانات اتضح لنا هناك تكوين وهناك تشريع، وهذه أمور بديهية. واتضح لنا أيضا هناك علاقة أكيدة ووثيقة ما بين التشريع والتكوين، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نتصور التشريع بمعزل عن التكوين، ولا نستطيع أن نتصور التكوين بمعزل عن التشريع. من خلال كل البيانات والحقائق التي تقدمت، لا نستطيع أن نتصور التكوين بمعزل عن التشريع، وكذلك لا نستطيع أن نتصور التشريع بمعزل عن التكوين. ومن خلال ثقافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، اتضح عندنا من أن كل تفاصيل الدين ترتبط بالتكوين، على مستوى العقائد، على مستوى العبادات، على مستوى المعاملات، على مستوى الأخلاق، على مستوى المعارف والثقافة. كل جزء من الدين، من العقيدة، من التشريع يرتبط بالتكوين بحيثية من الحيثيات. إلى أي جهة يقودنا؟ يقودنا هذا إلى ضرورة وجود شخص من قبل صاحب التشريع والتكوين، فهذا تكوين كامل وهذا تشريع كامل. أنا لا أتحدث عن تشريع سقيفة بني ساعدة ولا أتحدث عن تشريع سقيفة بني نجف، إنما أتحدث عن تشريع أهل بيت العصمة والطهارة، لا عن سقيفة النجاسة والقذارة. أتحدث عن تشريع أهل بيت العصمة والطهارة، لا عن سقيفة النجاسة والقذارة، بغض النظر أكان الحديث عن سقيفة بني ساعدة أم كان الحديث عن سقيفة بني طوسي، كلاهما سواء في النجاسة والقذارة، وكلاهما سواء في معاداة أهل بيت العصمة والطهارة. قطعا كل بحسبه، أولئك نواصب سقيفة بني ساعدة وهؤلاء نواصب سقيفة بني طوسي. لابد من إمام يكون مشرفا على هذه المنظومة ما بين التشريع والتكوين، ولا بد أن يكون ممتلكا لولاية تشريعية وولاية تكوينية مطلقتين، وإلا سيكون الأمر ليس منتظما، وسيكون ذلك مخالفا للحكمة الكاملة. فهذه العلاقة فيما بين التشريع والتكوين بنحو ضروري تدفعنا للاعتقاد بوجود جهة منصبة من قبل صاحب التكوين والتشريع، إنه الإمام، ولا بد أن يكون مبسوط اليد في التشريع والتكوين. وذل كل شيء لكم، كما في الزيارة الجامعة الكبيرة. لهذا السبب مراجع النجف لا يعتقدون بالولاية التشريعية للمعصوم، ولا يعتقدون بالولاية التكوينية للمعصوم، لأنهم لم يبنوا دينهم على فقه القرآن هذا، بنوا دينهم على فقه سقيفة بني ساعدة، هذا هو السبب. لو كانوا بنوا دينهم وبنوا ثقافتهم وأخذوا أصول العقيدة من فقه القرآن وعرفوا أن بديهة من بديهيات القرآن تقول من أن التشريع يرتبط بكله ارتباطا مفصليا ذاتيا بالتكوين، ومن أن التكوين يرتبط ارتباطا مفصليا ذاتيا بالتشريع، لو اعتقدوا بهذا سيقودهم هذا بشكل ضروري إلى الاعتقاد بإمام لا بد أن يكون كاملا في جميع الجهات، في كل الجهات التي ترتبط بالتشريع والتكوين. وهذا يقتضي أن تكون له الولاية المطلقة تشريعا وتكوينا، وهذا هو منطق الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل. فأين أنتم يا أصحاب العمائم الإبليسية في النجف عن فقه القرآن وفقه العترة؟ أنا أخاطب أبنائي من صغاري طلبة حوزة النجف، أدركوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم من هؤلاء الثيران الذين لا يفقهون شيئا من فقه القرآن ومن فقه العترة الطاهرة. هذه الحقائق بين أيديكم، أنا لا أتحدث في زاوية بشكل سري، أنا أتحدث بشكل علني، أنا في بث مباشر أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية، أنا موجود من الآن على شاشات التلفزيون وعلى الشبكة العنكبوتية بالصوت والصورة، بالصوت فقط، بكل ما يمكن أن أظهر فيه، إنما أتحدث بهذه الجرأة وبهذه الصراحة لأنني متيقن مما أتحدث به. وحينما أصف مراجع النجف بما أصفهم لأنني متيقن من أنهم أسوأ تريليون مرة من هذه الأوصاف التي أصفهم بها. فأدركوا أنفسكم يا أبنائي، أدركوا أنفسكم. حينما نقرأ في زيارة الحسين المطلقة الأولى بحسب فهرسة وتبويب مفاتيح الجنان، وهي زيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ونقلها صاحب المفاتيح عن كتاب الكافي للكليني رضوان الله تعالى عليه، حينما نقرأ فيها وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم، هذه الباء باء السببية فيها إشارة إلى الإمامة التشريعية وفيها إشارة إلى الإمامة التكوينية. وبكم، بكم أنتم، بما أنتم أئمة التشريع فأنتم أيضا أئمة التكوين. وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب. وبكم، الكرب قد يكون تكوينيا وقد يكون تشريعيا، وقد يكون تشريعيا بأسباب كونية. وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث. بكم، بكم، فأنتم أئمة التشريع وأئمة التكوين في الوقت نفسه وبالتطابق نفسه. وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها، إرادة الرب في مقادير أموره، في مقادير أموره التكوينية، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. هذا هو التشريع، ما بين التكوين والتشريع. هؤلاء هم محمد وأهل محمد صلوات الله عليه. تفقهون يا مراجع النجف؟ لا أعتقد أنكم تفقهون. تفقهون ظاهر كلامي، لكنكم لن تستطيعوا أن تغوصوا في هذه الأعماق العميقة. هذا مو أكلكم، أنتم تأكلون في مزابل النواصب، هذا مو أكلكم، هذا مو أكلكم ولا يناسبكم. انشغلوا بقذاراتكم. أعود إلى الزيارة الشريفة. طبقوا المضامين السابقة على هذه الزيارة. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أتعمد في ذلك كي يكون حجة عليكم. فهذا الكتاب موجود في بيوتكم وموجود في جيوبكم في أجهزة الموبايل. وبكم تنبت الأرض أشجارها. بكم هذه الباء باء السببية، تشير إلى إمامة التشريع وإمامة التكوين. وبالتطابق وبكم أنتم يا أئمة التشريع، أنتم في الوقت نفسه أئمة التكوين. هذه الحقيقة، حقيقة الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين، هي أدل دليل على وجود إمام منصوب من قبله في كل زمان، وهي أدل دليل على ولادة الحجة ابن الحسن وعلى وجوده. ذول الثيران بالنجف يناقشون في أسانيد روايات الولادة ويضعفونها من أمداكم، طيح الله أعظكم. الحقائق واضحة، مثلما أقول دائما، الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. هذا هو المنطق الذاتي الذي حدثتكم عنه سابقا في الحلقات المتقدمة. الدين دال بنفسه على نفسه، ودال بنفسه على وجود الإمام، وعلى أن الإمام كامل، وعلى أن الإمام له ولاية تشريعية مطلقة وولاية تكوينية مطلقة. وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم. هذه قضية تكوينية عميقة صرفة، تسبيح الكائنات. وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم، هذه إشارة إلى الولاية الكونية وليست التكوينية فقط. ما تقدم وبكم تنبت الأرض أشجارها يمكن أن تكون مصداقا للولاية الكونية، لكنها بالدرجة الأولى مصداق للولاية التكوينية. أما هنا وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها. الحديث هنا ليس عن الحقيقة المحمدية، الحقيقة عنهم، عن أئمتنا في الأرض، تحمل أبدانكم وبكم وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها، إرادة الرب في مقادير أموره التكوينية تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. المضمون الأول في الجهة التشريعية، والمضمون الثاني فيما يترتب على الجهة التشريعية من أحكام العباد من الآثار التكوينية. الزيارة عميقة، عميقة جدا، وهذا المضمون يتكرر بنحو مجمل في الزيارة الجامعة الكبيرة. بكم فتح الله، بكم فتح الله تشريعا وتكوينا، بكم فتح الله كل شيء تشريعا وتكوينا، في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، في العوالم العالية وفي العوالم السافلة، في العوالم المادية وفي العوالم المعنوية، وفي العوالم البرزخية ما بين المادة والمعنى، وفي العوالم النورانية التي تتجاوز كل ذلك ما بعد العرش وما بعد الحجب بكل مراتبها. بكم فتح الله، بكم، هذه الباء أيضا باء السببية، إنها تخاطب أئمة التشريع وأئمة التكوين في الوقت نفسه. بكم، بكم، بكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم، هذه مصاديق، وبكم ينزل الغيب. الجملة بكم فتح الله وبكم يختم الله هي كافية، ولكن هذه أمثلة. وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذه ولاية كونية ما هي تكوينية. تلاحظون أن نصوص الزيارات تصر على الارتباط بين الولاية التشريعية والتكوينية والكونية، وهذا شيء طبيعي. إذا ارتبط التشريع بالتكوين فإن التكوين هو فرع من الكون، هو أثر من آثار الكون، فلا بد من ولاية كونية حتى تستقيم الولاية التكوينية، ولا بد من ولاية تشريعية حتى ينتظم البرنامج، حتى يكون البرنامج منتظما بكامله. وذل كل شيء لكم. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم، هذا هو الانتظام وهذا هو الجمال. وأشرقت الأرض بنوركم وذل كل شيء لكم. وأشرقت الأرض بنوركم، أعود إلى العبائر التي كنت بصددها. بكم فتح الله وبكم يختم الله. انتهى الكلام، الكلام واضح، ولكن هذه مصاديق. وبكم ينزل الغيث، ولاية تكوينية. وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، ولاية كونية. وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. هذا الجانب التشريعي، عندكم كل شيء. هذا الجانب التكويني والجانب الكوني والجانب التشريعي. بكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. إذا أردت أن أدقق أكثر في هذه العبائر فإنني سأخرج لكم وحق الزهراء كنوز المعارف والمعاني، لكن الوقت قد داهمني. وهذا هو الذي سيتجلى في العصر القائم حينما يكون الجانب التشريعي في أبهى صوره، سيكون الجانب التكويني في أجمل ما يكون. من هنا ستتغير الحياة بالكامل. فهمنا الدقيق للمشروع المهدوي يتوقف على فهمنا الدقيق لهذه الحقيقة، من أن التشريع يرتبط ارتباطا مفصليا بالتكوين، ومن أن التكوين يرتبط ارتباطا مفصليا بالتشريع. وهذه صورة من صور المشروع المهدوي عبر مسار التعظيم لا عبر مسار التقزيم. مسار التقزيم أتركه للأقزام الأوباش، لا شأن لي بهم ولا بتقزيمهم ولا بمسارهم الضال. هؤلاء مرجئة بترية مقصرة أقزام، إنهم أصحاب المسار التقزيمي. صار واضحا لديكم المقصود من هذا العنوان ولو بنحو إجمالي؟ المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. ما تقدمه لكم قناة القمر إنه مسار التعظيم، ما تقدمه لكم قنوات السيستاني وعلى رأسها قناة كربلاء إنه مسار التقزيم، وهكذا سائر القنوات السيستانية والشيرازية وسائر القنوات الأخرى التي ترتبط بالمرجعيات الشيعية المختلفة والتي ترتبط بالأحزاب الشيعية القطبية، هذا هو واقعنا الشيعي. هناك مساران، مسار التعظيم، لن تجدوا مسار التعظيم إلا عبر هذه القناة، لا لأنني أنا أتحدث فيها، لا لأن هذه القناة هي القناة التي أخرج من خلالها، لأن القناة هذه تتبنى منهج العترة الطاهرة عبر قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وعبر حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.